أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. بعدما فرغنا من كلام المحقق الشبستري وما يمكن أن يسجل على ما أفاده من ملاحظات، ننتقل إلى اسم آخر في هذا المضمار. طبعا الاسم الذي سنختاره اسم الدكتور عبد الكريم سروش، ويليه بعد ذلك أسماء أخرى في هذا المضمار. ما دمنا نقترب إلى الهدف المتوخى من هذا البحث، أحب أقدم مقدمة، وهي مقدمة عامة، وفي هذه المقدمة سأتعرض إلى ذكر ما ذكرته من الاسم، وبعض آخر سنتعرض إلى ذكره. المقدمة إنها هنا عندنا جملة من المحاور لا بد من الالتفات إليها. المحور الأول: لا ريب ولا شك أن في واقعنا الفعلي المعاصر، بسبب معطيات الواقع الجديد، لا بد من أن نقوم بمنهج الإصلاح، والكل ما تقدم وما سيأتي يروم إلى منهج الإصلاح. هناك أكثر من رأي في مدار منهج الإصلاح. البعض يعتقد أن باكورة الإصلاح تبدأ من الإصلاح السياسي، وما لم نقدم إصلاحا سياسيا لا يمكن أن نرقى إلى المستوى المتوخى والمنشود والمطلوب. فحمل البعض فكرة الإصلاح السياسي ورأى بأولويتها وتقدمها على المشاريع الأخرى. البعض الآخر ارتأى أن بداية حركة الإصلاح لا بد أن تبدأ من الحركة الإصلاح الاقتصادي، ولا بد للأمة أن تبدأ بإصلاحها الاقتصادي فالإصلاحات الأخرى. ما لم يتحقق إصلاحا اقتصاديا لم يمكن أن نقدم المشروع المنشود. هذا رأي ثاني في البحث. بعض أجل قال الإصلاح الاجتماعي والثقافي لا بد من الحركة في دائرة الإصلاح الاجتماعي والثقافي، وذهب إلى بث الوعي الاجتماعي والوعي الثقافي ورصد المعطيات الاجتماعية والمعطيات الثقافية ونقدها لأجل أن نقوم بمشروع. ثم يليه بعد ذلك الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي. هذا رأيته. إحنا ما يرتبط في فهمنا، نعتقد أنه لا بد من الإصلاح الديني، لا بد من الإصلاح الديني، وأن الخطوة الأساسية في مجتمعاتنا هو موضوعة الإصلاح الديني. فلأجل أن نواكب حداثة لا بد أن نقدم المشروع الإصلاح الديني، لأجل أن نعيش الواقعية ونعيش الظروف التي نعيشها لا بد من تقديم الإصلاح الديني. هذا المحور الأول. فالحق عندنا أن بداية الإصلاح وبداية التجدد لا بد أن تبدأ في مجتمعاتنا بالإصلاح الديني. المحور الثاني: إن هناك أكثر من نموذج في دائرة الإصلاح الديني. سأذكر ثلاثة نماذج للإصلاح الديني وأحدد أن الهوية التي تذكر في ضمن ما سبق وما لحق أي من محور من المحاور. الإصلاح الديني فهم بعض منه هو نقد التراث، هذا أولا، وإسقاط التراث وإبطال التراث والتمجيد والتبجيل بالغرب وبالمعطيات الغربية. لابد أن نصبح غربيين في كل شيء حتى يمكن إصلاح مجتمعاتنا. هناك من ينادي بهذه الهتافات: التغريب والغرب هو السبيل الوحيد لإنقاذ الأمة ولإصلاح الأمة ولإحياء الأمة. ما لم نتلبس بالقيم الغربية، وما لم نتلبس بالفلسفة الغربية، وما لم نتلبس بالفكر الغربي، لا مجال للإصلاح. هذه النظرية التي هي تقريبا النظرية العلمانية الغليظة، هذه النظرية هي في الواقع عاشت تأزم وأزمة مع نقد التراث. عاشت أزمة أن التراث غير قابل للإصلاح، الإصلاح لا يمكن أن يخرج من التراث والنص الديني. فإن كان ولا بد من إصلاح، حيث أن الإصلاح يضاد التراث، فلا بد من إسقاط التراث. إنما الكلام في كيفية إماتة هذا التراث، وفي كيفية إسقاط هذا التراث، وفي إلغاء الموروث الديني برمته. فجاءت جملة من المشاريع الإصلاحية على أنها هدفها ماذا؟ هو نقد التراث وإبطال التراث. هذا المنهج الأول، ولعله المغتربين هم الذين يدعون إلى فكرة الإصلاح بهذا المعنى، نقد الدين. أنا الدين ظاهرة نشأت في زمان وأكل عليها الدهر وشرب، لا مجال لدساتير ذكرت قبل 1400 سنة أن تكون مفعلة في زماننا. الدين وليد لحالات ثقافية معينة، وبعد تبدل الثقافات وتغير الثقافات بعد لا تصلح هذه العملة أن تفعل في مجتمعاتنا. نادوا بانزواء الدين، ونادوا بإلغاء الدين، ونادوا بإبطال الدين. طبعا وإذا كان ولا بد من الدين فهي علاقة العبد مع ربه فحسب، وأما ما وراء علاقة العبد مع ربه فلا حاجة إلى المشروع الديني، لأنه دساتيره ليس لها قابلية الحياة والفاعلية والديمومة في زماننا. هذا المشروع الأول، وهو مشروع في الأعم الأغلب واضح البطلان وواضح الرفض. وقلت لعل المدرسة العلمانية هي التي تهتف بهذه الفكرة. المدرسة الثانية، المدرسة الثانية هي على العكس من المدرسة الأولى تماما، السلفية التراثية، مدرسة السلفية التراثية. هذه المدرسة تنقد الغرب ولا ترتضي للغرب بأي معطى فكري وثقافي وعلمي. هذه المدرسة تبجل بالتراث والموروث الديني، وتعتقد أنه لا مجال لفرض الأصالة ولا مجال للحفاظ على الهوية ولا مجال للحفاظ على الأنا إلا بالحفاظ على الموروث الديني. طبعا طبعا هذه المدرسة هي ذات شعب، أنا ما أقول مدرسة أبها، هي ذات شعب، منهم من فرض الإصلاح في الهامش، منهم من فرض الإصلاح في الهامش. هذه المسألة تسمى المدرسة الأصولية أو المدرسة التقليدية أو الدين الرسمي، عبر ما شئت، أو السلفية على لسانهم، السلفية الدينية. وقلت هي ليس لا مشرب واحد ولا منتج واحد، وإنما يجمع هذه المدرسة رفض التراث الغربي والفكر الغربي والتأكيد على التراث الديني والسعي في تقديم إصلاح في دائرة التراث الديني، لكن ليس إصلاحا جوهريا. المنهج الثالث وهو قام بنظرية النقد المزدوج، فنقد الفكر الغربي ولم يرتضي الفكر الغربي ولم يقبل بالنتائج الغربية، كذلك نقد التراث والموروث الديني، وقال لا بد للموروث الديني من نقده حتى يمكن أن نواكب عملية التجديد وعملية الحداثة وعملية الإصلاح وعملية التغيير وعملية مواكبة الدين مع الوقت الفعلي، مع الوقت الراهن. فهي قامت بفكرة النقد المزدوج، هذا واضح، هذا المحور الثاني. المحور الثالث الذي لا بد قبل الشروع في بيان نظرية سروش، المحور الثالث من الذي يتحمل مسؤولية الإصلاح، الإصلاح الديني ولو على أساس نظرية النقد المزدوج، من الذي يتولى شأن الإصلاح؟ هناك ثلاثة نظريات جوهرية أساسية. النظرية الأولى أن المسؤولية تقع على عاتق المتخصصين، المتخصص هو الذي له حق الإصلاح. طبعا لما أقول المتخصص أعني بالمتخصص ذلك الخبير المطلع على الفكر الغربي والخبير المطلع على الموروث الديني والخبير الواقف على أن هناك واقع يفرض نفسه على الموروث الديني، ولا بد من تكييف النص الديني بما ينسجم مع الواقع، وإلا نعيش عزلة من الواقع. فحملت هذه المدرسة فكرة أن المصلح لا بد أن يكون هو المتخصص ليس إلا، هذه النظرية الأولى. طبعا احنا نبني على هذه النظرية انه لا بد من الإصلاح ولا بد من تكييف الموروث مع الواقع، ولا يمكن قراءة الموروث بمعزل عن الواقع، ولا بد من تقديم توازن بين الموروث والواقع والحداثة والأصالة والهوية وما يقتضيه الحال، هذا لا بد منه، وهذه مهمة يقوم بها المتخصص، سواء كان المتخصص الفقهي أو المتخصص في علم الأمور العقدية أو كان متخصصا في الأمور الأخلاقية. لا يمكن تقديم منظومة إصلاحية إلا من قبل المتخصص في دائرة الفقه والعقد والأمور العقائدية والأمور الأخلاقية. المدرسة الثانية قالت أن الذي يقوم بمهمة الإصلاح ليس المتخصص، ليس هي مسؤوليته. نعم يستنطق المتخصص، لكن الذي يقوم بمشروع الإصلاح هو المثقف. نظرية دعوة المثقفين إلى أن يتحملوا هم مسؤولية الإصلاح، بما أن المثقف يعيش بين الوسطين، بين الوسط المتخصص وبين وسط الأمة. هذا هذا الوسيط هو الذي يتمكن من أن يقدم مشروع الإصلاح، لأنه يعرف هموم الأمة ويعكس هموم الأمة إلى المتخصص ويعكس رؤى المتخصص إلى الأمة. النخب الثقافية هي التي تتحمل مسؤولية الإصلاح. طبعا لهذا نحن نتجه إذا قلنا بهذه المقالة إلى الإصلاح التسطيحي لا الإصلاح التعميقي. المدرسة الثالثة الذي ذكرت أن مسؤولية الإصلاح هي مسؤولية الأمة، وأن الأمة هي التي تتحمل مسؤولية الإصلاح ولو في دائرة التطبيق وفي دائرة التلقي. الأمة لابد أن تكون بمستوى الإصلاح، بمعنى أنه لا يعينا الإصلاح الصادر من المتخصص، إنما المشكلة في هذه الأمة أن المتلقي للفكر الاختصاصي الإصلاحي هو الأمة، فلا بد للأمة أن تكون تحسن التلقي وتحسن التطبيق، فحمل المسؤولية على عاتق الأمة. نحن نعتقد أن الأمة تتحمل جزء من المسؤولية، ولكن المهم عندنا ماذا؟ مشروع الإصلاح. واضح هذا؟ النقطة الرابعة، عبد الكريم سروش ذهب إلى الإصلاح تحت عنوان نظرية القبض والبسط. نظرية القبض والبسط، الآن أبين معالمها. نظرية القبض والبسط الذي نادى بها سروش فرضها في مجموعة من كتبه، الكتاب الأول بسط التجربة النبوية، فإذن هو إلى رأي خاص في النبوة وفي الوحي، بسط التجربة النبوية. طبعا معالم هذه المدرسة وهذا الرجل أنه قريب بعض الشيء من المدرسة العرفانية، ما أقول هي عين المدرسة العرفانية، انتفعت هذه المدرسة من بعض المعطيات العرفانية. فله كتاب تحت عنوان بسط التجربة النبوية، هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني المهم أيضا الذي ذكره سروش، القبض والبسط في الشريعة، القبض والبسط في الشريعة، هذا الكتاب الثاني. هذا غير النبوة، هذا كان في بحث العقدي، هذا في بحث الفقهي. الكتاب الثالث الذي أيضا من الكتب المهمة لهذا المفكر، التراث والعلمانية، وما هي العلاقة بين التراث وبين العلمانية. العلمانية المأخوذة من العلم، العلمانية ما هو ما هي العلاقة بين التراث وبين العلمانية. وعلى ضوء ذلك أسس كتابا آخرا تحت عنوان الدين العلماني، وهو يدعو إلى الدين العلماني. فإذا اتضح أنه هناك دين تقليدي وهناك دين علماني، فهو من أصحاب نظرية الدين العلماني، كما هو من أصحاب نظرية الصراطات المستقيمة، نظرية الصراطات المستقيمة. لذا عند كتاب الصراط المستقيم أو الصراطات المستقيمة، هذه ما يمكن أن يقال. جيد، الآن معالم نظرية هذا الرجل، ما هي معالم نظرية هذا الرجل؟ المعلم الأول وهو معلم مهم، أنا أهم معالم شخصية هذه الشخصية و هوية الفكرية لهذه الشخصية، مجموعة معالم أنا سأرقمها. المعلم الأول يرى أنه العلم تغييره وبسطه يؤثر على الفلسفة، هناك علاقة بين العلم وبين الفلسفة، وأي تغيير يحدث في العلم فهو يحدث أيضا في من؟ في الفلسفة. ولا يمكن أن نفترض أن هناك تبدل وتغير وتحول في العلم من دون أن يكون هناك تغير وتحول وتبدل في الفلسفة. ليش؟ لأن منظومة المعارف الإنسانية منظومة واحدة متأثرة بعضها من بعضها الآخر، فأي إصلاح وأي تبدل وأي تغير في فرع من هذه العلوم الإنسانية لا محالة تؤثر على العلوم الأخرى، علم الفيزياء وعلم الكيمياء وعلم التاريخ وعلم الإنسانيات، العلوم الإنسانية كلها مترابطة. ما ممكن أن نقول وحدة تتحرك وتتغير وتتبدل والأخرى تبقى جامدة، بل الكل لابد أن يتحرك ويتغير لما بين العلوم من ارتباط وحداني وجه. ثم يقول إذا كان العلم متغير ويتغير متغير ويتغير، وبالتالي وبالتبع أن الفلسفة ستكون متغيرة وتتغير، سيكون فهمنا للإنسان وفهمنا للكون وفهمنا للمنظومة الاجتماعية يعني المجتمع أيضا لا بد أن يتغير. حقيقة الإنسان، المجتمع، الطبيعة، الكون، كل هذا لا بد من أن يتغير لما بين الارتباط بين الفلسفة وبين منظومة المعرفة لهذه الأمور. ويستتبع هذا التغير والتبدل التغير في المعرفة الدينية. إذن شيء يقول؟ يقول لا مجال، لأن نفترض أن المعرفة الدينية جامدة وثابتة بينما العلوم الأخرى متغيرة ومتحولة، لا مجال، لا نقبل نظرية ثبات المعرفة الدينية، بل نقول بقهرية وقاهرية المعرفة الدينية، التغير المعرفة الدينية. بل الأمر الثاني، المبدأ الثاني الذي يركز عليه، يقول هناك نمطان من الاجتهاد، مقصودي مو من الاجتهاد الفقهي فحسب، الاجتهاد الوسيع، هناك نمطان من الاجتهاد. النمط المعتمد في القراءة الرسمية في الحوزة العلمية يسموه اجتهاد في باب فروع الدين، اجتهاد في باب الفروع، هذه المدرسة النمطية. أما مدرستنا ما نحن سروش، أما مدرستنا نعتقد أنه لا بد من أن يكون عندنا اجتهاد في الأصول وفي المبادئ وفي القواعد العامة. لا يكفي نفوذ الاجتهاد في الفروع الفقهية، بل لا بد لعملية الإصلاح الجديدة، لا بد من أن تكون عملية الإصلاح في المبادئ والأصول والأسس حتى يكونوا ملبيا للحاجة. هنا بدأ نقطة فارق بينه وبين غيره، غير حركة الاجتهاد في مدار ضيق وهو الفروع، بينما هو يعتقد أن الاجتهاد لا بد أن يكون قبل الفروع، أن يكون فيما في المبادئ العامة، في الأسس، في القواعد، في الأمور الجوهرية. هذا الأمر الثاني. طبعا هو يحوم في حديثه إلى مجموعة من القضايا، مقولات عالقة في ذهن هذا الرجل، ويعتقد أن هذه المقولات لابد أن تدرس بدراسة دقية لأنها تنتج معرفة صحيحة دينية. ما هي المقولات؟ أولا وقبل كل شيء المنهج المعرفي، ولابد من الوقوف على يملك الإنسان منهجا معرفيا، 2 علاقة الدين والدنيا. ما هي علاقة الدين والدنيا؟ علاقة العلم والدين، علاقة العلم والعقل، علاقة الدين والعقل، علاقة الدين والحقوق، ومجموعة من العلاقات بين الدين وبين، لابد أن تدرس بدراسة جديدة وبدراسة عظيمة. جيد. نظرية القبض والباسط قائمة على محورين أو 3 محاور قائمة، هذا شروع مهم. نظرية القبض والباسط قائمة على 3 محاور أساسية. المحور الأول هو أنه نظرية خريطة بين الهرمونطيقية أي عالم التفسير ونظرية التفسير والتأويل، وبين عالم الإبستمولوجيا عالم المعرفة. عملية القبض والبسط مزدوج ما بين الهرمونطيقية والإبستمولوجيا، فليست نظرية متمحضة في الهرمونطيقية ولا متمحضة في الإبستمولوجيا. هرمونطيقية يعني شنو؟ تفسير، عالم التفسير والتأويل. الإبستمولوجيا يعني عالم المعرفة والمنهج المعرفي، لا هذا ولا ذاك، وإنما معا. هذا الأمر الأول، هذا المعلم الأول لنظرية القبض والبسط. المعلم الثاني لنظرية القبض والبسط، وهي معلم مهم، يقول نحن لابد من أن نميز بين الدين وبين التفكير الديني والفكر الديني. لابد أن نقول بمقولة كانت. كانت يقول أكو شيء بالواقع وأكو شيء في ماذا؟ في الذهني. لا يمكن زحف الواقع على الذهني ولا يمكن زحف الذهني على الواقع. الأشياء الثابتة بالواقع شيء، والأشياء التي في ذواتنا شيء آخر. يرى هذا الباحث لابد من التمييز بين الدين وبين الفكر الديني. الدين شنو؟ الدين هو ذلك المقدس، ذلك الثابت، ذلك الموجود في اللوح المحفوظ، ذلك الذي يكون موجودا في عالم الثبوت. ذاك الدين، الدين ذاك. يملك هذا الدين القدسية، يملك كثير من القواعد، يملك الثبات، يملك نعوتات كريمة تسجل للدين، وأعني بالدين يعني ما هو الموجود في اللوح المحفوظ وما هو الثابت. أما الفكر الديني فهو ليس بثابت، بل هو بشري وليس إلهي. ولو صدر هذا الفكر الديني من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فليس الفكر الديني له قابلية البقاء والثبات والاستقرار، بل الفكر الديني قابل للتغير والتبدل، وهو بشري ومحكوم بقواعد البشرية وليس محكوم بقواعد. فلا بد من التمييز عندما نقول لا بد من إصلاح في الفكر الديني، وليس إصلاح في ماذا؟ في أصل الدين. الدين لا ينصلح، الدين ثابت، بس لا تصل إليه يد أحد قط. لا يمكن الوصول إلى الدين، وإنما كل ما نملكه الآن كنتاج، كل ما نملكه هو أفكار دينية. ففرقوا الموروث الديني بمعنى الأفكار الدينية، وليس الموروث الديني بمعنى نفس الدين الثابت المقدس الإلهي الذي لا تمسه يد البشر. الدين ما لا تمسه يد البشر، أما الفكر الديني ما يكون بشريا ومحكوم بقواعد بشريته. هذه النقطة الثانية. إذن النقطة الأولى نظرية مزدوجة بين الهرمونطيقية والإبستمولوجيا، والنقطة الثانية التمييز بين الديني وبين الفكر الديني. النقطة الثالثة، نرجو إلى غد والحمد لله رب